بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصول في التفسير للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، شرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس الخامس من شهر المحرم في العام 31 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد حمى الله تعالى هذا القرآن.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقد حمى الله هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أمر عظيم، فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أمرا عظيما، أن يتعلق بعقيدة هامة في كتاب الله عز وجل، وأن يعتقد المسلم أن الله حفظ كتابه من التبديل والتغيير. وهذا التبديل أو التغيير قد يكون بالنقص أو بالزيادة أو بالتحريف، يعني أن يزيد حرفا أو أن يزيد آية أو أن يزيد صورة أو حتى أن يزيد شكلة لم ترد في القراءات المتواترة أو الثابتة المأخوذ بها. يعني في القراءات الثابتة المأخوذ بها هذه التي بها يثبت القرآن، سواء كان عن طريق التواتر أو عن طريق أحاديث الآحاد التي جاءت بأسانيد صحيحة. و التحريف أن يأتي إلى آية من آيات الكتاب فيغير لفظها بأن يزيد حرفا أو أن ينقص حرفا، أو أن يزيد شيئا مقحما في وسط الآية يغير به المعنى ويغير به اللفظ. وقد حفظ الله كتابه من كل هذه الأنواع من التحريف أو الزيادة أو النقص، فلا يتمكن مخلوق أبدا من إحداث أو من إدخال هذا في القرآن. وفي قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون دليل قطعي الثبوت محكم على هذه العقيدة. والحفظ كما بينا يكون للفظ الكتاب، وأما بالنسبة للمعنى لمعنى الآيات أو لتأويل الكتاب هل هو محفوظ أم لا، الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه محفوظ حفظ نسبيا، يعني الحق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وبينه أصحابه والتابعون بإحسان من السلف بلا شك محفوظ في المصنفات في الدواوين عن طريق الأئمة والعلماء الذين سخرهم الله عز وجل لبيان هذا الحق. ولكن قد يتمكن المبطلون من التحريف والزيادة والتأويل الباطل والنقص في هذا المعنى وفي هذه المعاني لكتاب الله. ولذلك كان التحريف في الكتاب على نوعين، تحريف في التنزيل وتحريف في التأويل. فأما الأول هو محفوظ بحفظ الله كما جاء في الآية، لا يستطيع أحد أن يحرف لفظ الكتاب، وأما بالنسبة للثاني فعلى التفصيل الذي ذكرناه، نعم يتمكن المبطل من التحريف في التأويل، بل من إخراج معاني الكتاب عما قصد بها في كل الآيات، وهذا حدث بالفعل، ولكن الله عز وجل كما بينا سخر العلماء الربانيين الذين يبينون أو الذين يفسرون الكتاب على الوجه الذي أراده سبحانه. ولن يعدم أحدهم إصابة الحق، فالحق بين الصحابة والسلف الصالح في تأويل الكتاب. لا يخرج الحق عن تأويلهم إن شاء الله وعن تفسيرهم. و قد اختلف المفسرون في الضمير المذكور في قوله تعالى وإنا له لحافظون على قولين. القول الأول أن الضمير يعود على الذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له، له أي وإنا للذكر. هو القول الثاني أن الضمير هنا يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون بهذا معنى الآية يشبه معنى قوله تعالى والله يعصمك من الناس، يعني أن يكون الله حافظا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يؤدي الأمانة وحتى يبلغ الرسالة. والراجح هو القول الأول والذي عليه أكثر المفسرين. ولا يمنع هذا أيضا من ثبوت المعنى أو التأويل الثاني، ولكن في آيات أخرى أن الله عز وجل قد بيّن أنه عصم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلن يستطيع الكفار أن يصلوا إليه ولا أن يمنعوه من تبليغ الرسالة ولا من بيان الوحي. ومن أعظم الطوائف التي سعت إلى تحريف كتاب الله لفظا وتأويلا، ولكنها فشلت في تحريف لفظه وإن كانت نجحت في تحريف تأويله، هم على ما يلي: أولا اليهود والنصارى من أهل الكتاب، ثانيا الكفار بشتى طوائفهم الأخرى من غير أهل الكتاب، ويدخل فيهم الملاحدة أو على رأسهم الملاحدة. نعم. ثالثا المنافقون والزنادقة الذين ينتسبون إلى هذه الأمة، ينتسبون إلى أهل القبلة. عليكم السلام. وعلى رأسهم الروافض. هم ليسوا من أهل القبلة. ومنهم أيضا الجهمية. وكذلك القدرية نفاة العلم. رابعا غلاة المتصوفة والذين قد يلحقون بالقسم الذي قبلهم. ويدخل في القسم الأول أيضا هؤلاء الذين يسمون بالمستشرقين في العصر الحديث، فأغلبهم من النصارى ومن اليهود. من أمثلة التفاسير التي حاول أصحابها تحريف التأويل بالكلية، حيث أخرجوا معاني القرآن عن الحق تماما، وهذا ما يسمى بالتفسير الباطني أو بالتأويل الباطني عن تأويل الباطنية، الذين ادعوا أن للقرآن معنى خاص ومعنى عام أو معنى ظاهر ومعنى باطن، وادعوا أن المعاني الباطنة لم لا يعلمها إلا أئمتهم سواء من الغلاة من المتصوفة أو من غلاة الروافض. فمن هذه التفاسير تفسير ابن عربي الطائي الملحد الذي كفره عامة العلماء في زمانه وبعد زمانه، وكذلك تفسير السلمي الذي قال فيه الواحدي وللسلمي تفسير باطني لو قصد معنيه لكفر، أو كما قال. وأيضا من أعظم الطوائف التي اشتغلت بهذا التفسير الباطني وهم أصل الباطنية الرافضة، هم الذين تجرأوا من دون كل هذه الطوائف وصرحوا في مصنفاتهم بأنه قد حدث التحريف الفعلي في لفظ القرآن، وملأوا كتبهم بالشبهات لإثبات هذا الأمر. قد ثبت في أعظم كتاب عندهم هو كتاب أصول الكافي للكليني أو للكليني أنه ذكر عن الصادق عن أبي جعفر الصادق ادعي عليه يعني أنه قال إن القرآن الذي جمعه علي مثل قرآنكم ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، مكثت فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 75 يوما، نعم، صبت عليها المصائب من الحزن لا يعلمها إلا الله، فأرسل الله إليها جبريل يسليها ويعزيها ويحدثها في أبيها وعما يحدث لذريتها، نعم، وكان علي رضي الله عنه يستمع إلى هذا ويكتب ما سمع حتى جاء مصحفا قدر القرآن 3 مرات هكذا الدعوة. على أبي جعفر الصادق برأه الله من هذا الكذب. ليس فيه شيء من الحلال ولا ليس فيه شيء من حلال ولا حرام، وإنما فيه علم ما يكون. هذا النص الأول الذين صرحوا فيه وافتروا كذبا على الصادق، وهو صادق ولكنه ليس في هذا القول، أو ليس هذا القول من قوله الصدق، لم يصح هذا عنه، إنما هذا من افتراء وكذب الروافض عليه رحمه الله تعالى. والنص الثاني أيضا في الكتاب نفسه الذين تجرأوا فيه على كتاب الله وادعوا فيه التحريف، أنهم أيضا ادعوا على أبي جعفر أنه قال إن القائم يخرج أو إن القائم يخرج المصحف الذي كتبه علي، وإن المصحف غاب بغيبة الإمام، الإمام 12. والنص الثالث أنهم قالوا أيضا نسبة إلى الصادق برأه الله من قولهم إن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد 17,000 آية والتي بأيدينا 6,263 آية هكذا. ادعوا أن القرآن الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، ثم قالوا والبواقي مخزونة عند أهل البيت. فيما جمعه علي، ومن يتأمل في هذه النصوص 3 يجد بينها تعارضا، وهذا دأب الكذابين المحرفين، أنك إن جمعت كلامهم وجدت فيه التناقض الذي يدل على كذبهم، كما لم حدث مع اليهود والنصارى. إذا جمعت كذب اليهود والنصارى في تحريفهم لكتبهم عرفت أنهم كذابون لتناقضهم الواضح الصريح، وكذا الروافض شابهوا اليهود والنصارى في هذا الباب، فإن نصوصهم المدونة في كتبهم تشهد على كذبهم، حيث إن في النص الأول ادعوا أن بقية القرآن قد نزل به جبريل على فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا أن عليا هو الذي كان يكتب هذا خلف جبريل. وأيضا ادعوا أن هذا القرآن الزائد ليس فيه حلال ولا حرام، إنما فيه علم ما يكون فيما يتعلق بذرية فاطمة وبآل البيت فقط. وفي النص الأخير ادعوا أن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، وهذا تناقض واضح، يعني لا يمكن الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه. وأيضا في ادعائهم أن القرآن الذي نزل على علي، وهذا في النص الثاني الدعوة أن القرآن نزل على علي ولو لم ينزل على علي كما في النص الأول، فالنص الأول قال أنه نزل على فاطمة وإن علي كان يكتب فقط. في النص الثالث صرحوا بأن القرآن بكامله على زعمهم أي بالسبعة عشر ألف آية نزل كاملا على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ادعوا أن القرآن الكامل هو عند الإمام، عند الإمام المنتظر الغائب في السردان، ولن يخرج إلا بخروج هذا القائم. وهذا بلا شك يعني حكايته أو يعني كذبه يغني عن حكايته. كيف ينزل الله عز وجل كتابا يأمر عباده أن يتعبدوا إليه بما فيه من أحكام أو بما فيه من أخبار أو أن يعتقدوا ما فيه هو غائب ليس موجودا؟ هل يقول هذا عاقل؟ هذا فاق كذب اليهود والنصارى. يعني اليهود والنصارى ما يعني خطر على ذهنهم هذا الكذب على ما يظهر. يعني ما أظن أن اليهود والنصارى على ما فعلوه من تحريف في كتبهم قد يكون خطر على أذهانهم مثل هذا الافتراء على كتاب الله، أن يدعوا أن يدعوا غيبة الكتاب ليس له وجود في واقع الناس. هذا من أعظم الكذب على الله عز وجل. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد شهد بصدق هذه النصوص المفترى من أئمة الروافض ونقلوها في كتب في التفسير عدد من كبار أئمة الروافض المفسرين على مر العصور السابقة، على رأسهم أو منهم على سبيل المثال أو قد يكون هؤلاء أشهرهم، أولا علي ابن إبراهيم القمي أو القمي لا أدري ضبطها، هي بتشديد الميم ولكن لا أدري ضبط القاف، قد تكون القمي وقد تكون القمي أو القمي بفتح الله. ثانيا الملا محمد الكاشان في تفسيره الصافي، أيضا ادعى حدوث التحريف في لفظ الكتاب. ثالثا عبد اللطيف الكازاراني، في تفسيره مرآة الأنوار نعم ومشكات ومشكات الأسرار. رابعا محمد حسين الأصفهاني في تفسيره المشهور بتفسير الأصفهاني. خامسا البحراني في تفسيره البرهان. سادسا محمد حيدر الخرساني في تفسيره بيان السعادة في مقامات العبادة. سابعا السيد عبد الله العلوي المشهور بشبر بتشديد الباء. ثامنا أبو علي الفضل ابن حسن الطبرسي في تفسيره مجمع البيان. وإن كان الطبرسي قد نفى في مقدمة تفسيره حدوث التحريف في القرآن ورد على من قال بهذا، يعني ما وافق أئمة الروافض الذين سبقوه في القول بتحريف القرآن في مقدمة تفسيره، أما في داخل التفسير فقد وافقهم في نقل بعض كذبهم، في نقل بعض كذبهم في تفسيرهم الباطني لبعض الآيات وأقره، نحو يعني ما جاء في زيادة بعض الألفاظ التي زادوها، نحو أنهم زادوا عليا وأقحموا عليا لفظ علي أو اسم علي في كثير من الآيات، وادعوا أن الصحابة قد أسقطوه من هذه الآيات. ويعتبر أعظم مؤلف، نعم، جمع فيه أقوال أئمة الروافض في ادعائهم تحريف القرآن وأن الله لم يحفظه، يلزم طبعا بلا شك لزوما أكيدا من قول الروافض هذا أنهم يكذبون بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كيف يكون محفوظا وقد حدث فيه كل هذا التحريف الذي ندعوه. فبعض مؤلف في هذا الباب تصل الخطاب في إثبات تحريف من كتاب ربي الأرباب، لحسين ابن محمد الطقي النوري الطبرسي، لو هذا الطبرسي يختلف عن صاحب تفسير مجمع البيان. وفصل الخطاب هذا قد طبع في الدولة الرافضية في العام 98 بعد 200 من الهجرة. العام 98 بعد 200 من الهجرة. وهذا الكتاب فصل الخطاب جمع فيه مصنفه النصوص التي جاءت عن أئمة الرافضة عبر العصور السابقة إلى زمانه، وادعى فيه إجماع الرافضة على هذا، ويؤكد ما نقله أن أغلب أئمة الروافض الذين ذكرنا أسماءهم منذ قليل قد يعني اتفقوا على إثبات حدوث التحريف في كتاب الله في تفاسيرهم. أغلب هذه التفاسير التي أشرنا إليها قد بنيت على التفسير الباطني أو على التأويل الباطني لكتاب الله، من يعني من الفاتحة إلى سورة الناس ما تركوا آية إلا وحرفوا تأويلها على طريقة الباطنية الملاحدة الغلاة. فعلى سبيل المثال يدعون أن قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا إلى الإمام أو اهدنا إلى اتباع الإمام، صراط الذين أنعمت عليهم هم شيعتنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم النواصب الذين نصبوا آل البيت العداء، هكذا افتروا وادعوا قاتلهم الله أن يؤفكون. وقد رد عليهم هذا التفسير الباطني العشرات من أئمة السنة. نعم، من الكتب الطيبة التي ألفت في زماننا المعاصر والتي يعني كشفت شيئا من هذا التفسير الباطني الذي يعني ما تجرأ عليه اليهود والنصارى. شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه الانتصار لكتاب العزيز الجبار حيث أورد نماذج من تأويلاتهم الباطنية عن العديد من الآيات، وأيضا من المواضع التي ادعوا فيها أنه قد حدث التحريف في الكتاب نعم في صورة النور، أنهم قد جاءوا عند آية معينة في صورة النور التي فيها إثبات البراءة لعائشة رضي الله عنها، وادعوا أنه قد حدث سقط يقدر بكذا وكذا من الآيات أو الصور قد حذفه الصحابة، وأيضا حرفوا آيات البراءة التي نزلت في عائشة رضي الله عنها وحذفوا بعضها. وبلا شك كل هذه التحريفات ولم يتمكنوا حتى الآن من يعني ترويجها بين عامة المسلمين، بل حتى بين بعض العامة عندهم، يعني نظرا لبعض المقتضيات الظروف السياسية كما يقال، هم لا ينشرون هذا التحريف بين عوامهم، ولكنه ينشر في نطاق ضيق عبر مراجعهم الذين يسمونهم المراجع، وقد يلقنه المراجع لبعض الأتباع، وهم يدعون أو يعتقدون كما بينا أن الذي سوف ينشر ويخرج هذا المصحف المدعى الإمام الغائب المنتظر الذي يسمى بالقائم أو يلقب بالقائم. هم أيضا ادعوا أن هناك ما يسمى بصورة الولاية وبصورة النورين قد حذفها الصحابة من الكتاب، وكل هذا من الكذب والافتراء على الصحابة، ويصدق على هؤلاء الروافض وكذلك على غلاة المتصوفة الذين حرفوا في بعض آيات الكتاب نحو ابن عربي، وعلى هؤلاء المستشرقين. قوله تعالى في سورة فصلت إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، والإلحاد هو الميل، وقد جاء تفسيره هنا في هذه الآية على ثلاث نواحي. قيل إن المقصود بالإلحاد والميل بلفظه عن المعنى المقصود، وقيل هو المكاء والتصدية الذي كان يفعله الكافرون جحدا لكتاب الله واستهزاء به، ما كان الصلاطون إلا مكاء وتصدية. والثالث هو التبديل والتغيير اللفظ، وكما بين ابن جرير في تفسيره أن الآية تشمل المعاني الثلاثة: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة افعلوا ما شئتم. استغفر الله، اعملوا ما شئتم. وهذه صيغة تهديد، وكأنها موجهة لهؤلاء الروافض: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهؤلاء الذين يلحدون في كتاب الله لا يخفون على الله عز وجل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالذين يلحدون في آيات الله لهم وعيد شديد، ويكفيهم هذا التهديد الذي يعد من أعظم التهديد من رب العباد: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وبين سبحانه بعد ذلك أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لذلك نحن لا إيش يعني لا نظن أن هؤلاء يعجزون الله عز وجل، أو أن الله عز وجل ليس قادرا على أن يأخذهم، بل هو سبحانه قادر على هذا، ولكنه سبحانه قدر أمر تركهم ابتلاء وتمحيصا للمؤمنين. فنسأل أن يكف شرهم عن المسلمين، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Come on now.